الظاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد ولعنة دائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. كلام يقع في أقسام التواتر. قسم الأصوليون التواتر إلى أقسام ثلاثة، هي أولا التواتر اللفظي وهو عبارة عن إخبار جماعة كثيرة عن واقعة واحدة بلفظ واحد أو بألفاظ متقاربة مترادفة تعطي مدلولا مطابقيا واحدا، هذا التواتر اللفظي. التواتر اللفظي أن يكثر إخبارات متعددة عن واقعة واحدة، هذه الواقعة الواحدة تارة يعبر عنها بلفظ واحد، يخبر المخبر مثلا بموت زيد، يخبرون المخبرون كثيرون بموت زيد، لكن البعض يقول مات زيد، بعض يقول توفى زيد، بعض يقول هلك زيد، ألفاظ متعددة لكن المعنى واحد، تشترك هاي الألفاظ المختلفة في نفس المدلول المطابقي، المدلول المطابقي لكل تلك الإخبارات المتكثرة بالألفاظ، المدلول المطابقي واحد. وأبرز مورد من موارد وأبرز مثال لأمثلة التواتر اللفظي واقعة الغدير. يقال أن ليس لنا تواتر لفظي في ما بين أيدينا من الروايات إلا مسألة الحديث الغدير، يعني المقصود لو شكك في غير حديث الغدير لما أمكن التشكيك في حديث الغدير. حديث الغدير متواتر تواترا لفظيا، نفس الألفاظ، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي موالاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، نفس هاي الألفاظ إخبارات متعددة. هذا القسم الأول. القسم الثاني التواتر المعنوي، وهو أن يخبر جماعة كثيرون بنقل معنى واحد لكن بألفاظ متباينة ومختلفة تدل على هذا المعنى الواحد بالدلالة التضمنية أو بالدلالة الالتزامية. الأخبار المتكثرة المتعددة في التواتر المعنوي لا تشترك في أصل المدلول المطابقي، هي متباينة من ناحية المدلول المطابقي، وإلا إذا اتحد المدلول المطابقي صار التواتر لفظيا. احنا الآن نتحدث عن القسم الثاني. التواتر المعنوي هو إخبارات متعددة متكثرة لكن تشترك في مصب واحد، في جانب واحد، هذا الجانب يمثل مدلولا التزاميا أو تضمنيا لتلك الإخبارات المتعددة مع الاختلاف في المدلول المطابقي. مثلا كأن تنقل إخبارات متعددة عن وقائع متعددة ترتبط بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. مثلا شخص يخبر عن واقعة بدر وكيف أن أمير المؤمنين قتل الوليد، وقضية أو إخبار يخبر عن كيفية قتل أمير المؤمنين لعمر بن ود العامري، وقضية تخبر عن كيفية قتل أمير المؤمنين بعد قولوا يا إلما مثلا مرحب، وغيرها إخبارات متعددة لوقائع متعددة، المدالين المطابقية متباينة، وحدة تتحدث عن بدر وحدة تتحدث عن الخيبر، ماكو ارتباط بين الواقعتين، لكن تشترك في مدلول التزامي واحد وهو شجاعة أمير المؤمنين. شجاعة أمير المؤمنين هذا مدلول موجود عليكم السلام مشترك بين جميع تلك الوقائع المختلفة المتعددة، هذا ما يعبر عنه بالتواتر المعنوي. النحو الثالث والأخير لما ذكر من أقسام وأنحاء التواتر، التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي والمقصود منه أن يخبر المخبرون كثيرون في إخبارات متعددة تختلف في المعنى بل وتختلف حتى في اللفظ، تختلف في اللفظ وحتى تختلف في المعنى، لا ارتباط بين الإخبارات المتعددة لا بحسب الألفاظ، الألفاظ متباينة ومختلفة، ولا حتى بحسب المعاني، لا بحسب المدلول المطابقي ولا بحسب المدلول الالتزامي أو التضمني، لا ارتباط بين خبر وخبر لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، وعدم الارتباط من حيث المعنى من جميع المدالين، لا المدلول المطابقي واحد ولا المدالين الالتزامية أو التضمنية واحدة، كأن يتحدث خبر مثلا عن وجوب الصلاة ويتحدث مثلا خبر آخر عن استحباب مثلا السواك، ماكو ارتباط لا بالموضوع لا بالمحمول لا بالحكم لا بالمدلول الالتزامي، كل ارتباط ماكو بين الخبرين. وهكذا تتعدد الإخبارات، إخبارات متعددة متباينة بحسب مداليلها المطابقية والتضمنية والالتزامية، لكن مع ذلك تبلغ تلك الإخبارات من الكثرة بحيث نتيقن بصدق بعض تلك الأخبار على الإجمال، نقول واحد من تلك الإخبارات المتعددة صادق على الإجمال، هو غير معين هذا الصادق، أي الأخبار هو الصادق الذي يخبر عن وجوب الصلاة أو عن استحباب السواك أو عن شيء آخر لا نعلم، لكن نقطع ونتيقن بصدق واحد من تلك الإخبارات على الإجمال، لذلك يسمى تواتر الإجمالي، كل خبر خبر ليس متواترا، كل خبر نضع اليد عليه وليس بمتواتر، لكن نعلم بتواتر واحد من تلك الأخبار لا على التعيين على الإجمال هو الذي يكون معلوما وسيتضح، هذا القسم الثالث بغرابة صحيح سيتضح من خلال استعراض الحالات الآتية، سيتضح حال هذا القسم الثالث وسيتضح حال أصل التقسيم، هذا التقسيم إلى الأقسام الثلاثة من خلال بيان الحالات الثلاثة التي ذكرها المصنف. المصنف يقول نحن إذا نواجه إخبارات متعددة متكثرة فهنا حالات ثلاث، الحالة الأولى، المصنف ما متعرض لها هذا التقسيم بشكل يعني واضح وصريح، احنا ذكرناه حتى نمهد لتلك الحالات، الحالة الأولى ما إذا واجهنا إخبارات متعددة متكثرة ويخبر بها مخبرون متعددون لكن لا يوجد هناك ارتباط بالمعنى لا في المدلول المطابقي ولا في المدلول الالتزامي أو التضمني، هاي الحالة الأولى هي تتحدث عن هذا القسم الثالث الأخير اللي فرغنا منه، اليوم كلامنا كله في الحالة الأولى يعني في القسم الثالث، مثلا لو تصفحنا كتاب وسائل الشيعة أو تصفحنا الكتب الأربعة التهذيب والاستبصار والفقيه والكافي، مجموعة كتب متعددة، وانتقينا وأخذنا 100 رواية لا على التعيين بشكل عشوائي من دون اختيار ومن دون تعيين، نجي نفتح أي جزء من الوسائل فتحة كما شلون الواحد يتفائل يستخير، نأخذ أول رواية مثلا على اليمين موجودة في الصفحة الأولى التي على اليمين في أعلى الصفحة، وهكذا بشكل عشوائي مرة نختار الأولى مرة ثانية مرة ثالثة بكتب مختلفة، نأخذ 100 رواية موجودة في الوسائل بشكل عشوائي، طبعا من حيث المضمون البعض راح يتحدث عن الصلاة، بعض راح يتحدث عن الصوم، بعض راح يتحدث عن الخمس، نعبر إلى المتاجر إلى كتاب ما يتكسب به إلى النكاح الطلاق الشهادات القضاء وغيرها ونحو ذلك، روايات متعددة أصلاً لا ارتباط بين الروايات من حيث المضمون، من حيث المضمون مختلفة أيضاً، الإمام المروي عنا قد يختلف مرة عن الإمام الصادق مرة عن الإمام الباقر مرة عن الكاظم والجواد والعسكري صلوات الله عليهم أجمعين، هكذا بالنسبة إلى الراوي يختلف، احنا اللي ينفعنا الآن المضمون، نقول المضمون مختلف مضمون الروايات مختلف، حينئذ هنا لا شك ولا ريب في أن كل رواية واحدة هي ليست بمتواترة، كل رواية واحدة مأخوذة لا على التعيين هي ليست متواترة. نأخذ رواية واحدة، إخبار واحد، زرارة يخبر عن وجوب الصلاة، الآخرون يخبرون عن أشياء أخرى لا يخبرون عن نفس ذلك المضمون. فإذا كل رواية واحدة ليست متواترة، لكن نسأل نقول هل يمكن في المقام أن نثبت التواتر في تلك الحالة لا لرواية على التعيين، مو رواية حط إيدنا عليها نقول هاي الرواية رواية متواترة، لكن هل يمكن أن نثبت التواتر لرواية لا على التعيين، لا على التعيين، بحيث نتيقن بصدق رواية من بين تلك الروايات المئة لا على التعيين اللي نسميه التواتر الإجمالي؟ هل يمكن ذلك أو لا؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ نقول هذا شنو الغرض منه؟ أفرض ثبتت مثلا رواية لا على التعيين، شنو اللي يثبت؟ أي المضامين يثبت؟ المضامين مختلفة. أفرض مثلا توصلنا عملا إلى تلك النتيجة وصار عندنا يقين بصدق إحدى الروايات على لا على التعيين على الإجمال، شنو الثمرة من ذلك؟ ثمرة واضحة، ثمرة واضحة، وهي ترتب آثار العلم الإجمالي. مر علينا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف. مثلا إذا علمنا بنجاسة إناء من بين 100 من الآنية، إذا علمنا بنجاسة إناء من بين 10 من الآنية، 5 من الآنية، شنو الواجب؟ الواجب اجتناب الجميع، لأن العلم الإجمالي ينجز جميع أطرافه، كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، كل معلوم بالعلم الإجمالي هذا ناجز منجز، كما أن العلم التفصيلي ينجز متعلقة، العلم الإجمالي أيضا ينجز جميع أطرافه. فإذا توصلنا إلى تلك النتيجة وهي العلم بصحة رواية بصدق رواية لا على التعيين، حينئذ ستتنجز علينا كل الأحكام التكليفية الإلزامية الموجودة في ضمن تلك الروايات. هاي خوش نتيجة، خوش نتيجة. إذا صار عندنا تواتر إجمالي بتلك المئة وعلمنا بصدق واحدة من تلك الروايات، فنلتزم بكل الأحكام الإلزامية الموجودة في تلك الروايات، نلتزم بوجوب الصلاة، نلتزم بوجوب الصوم، نلتزم بوجوب الاجتناب عن الخمر، لأن ما يدريك لعل الرواية الصحيحة هي الأولى اللي تحمل وجوب الصوم، أو الرواية الثانية اللي تحمل وجوب الصلاة، أو الثالثة اللي تحمل حرمة الخمر، فلا بد من الاجتناب عن الجميع عملا بأحكام العلم الإجمالي. هذا ما يسمى بالتواتر الإجمالي. شنو الطريقة لذلك العلم؟ إلى الآن ما بينا، لكن نقول لو علمنا يقينا بصدق إحدى الروايات لترتب على ذلك وجوب الاجتناب عن الجميع. المصنف يقول، المصنف يجيب عن ذلك، يقول المناط كما تقدم في التواتر هو الكثرة العددية، المناط في التواتر هو الكثرة العددية المفيدة لليقين التي تقتضي اليقين بحسب حساب الاحتمال المتقدم بيانه. يقول هذا الكثرة العددية، هذا المناط موجود في محل كلام، الكثرة العددية التي توجب اليقين المفروض هي موجودة في محل الكلام، هاي الكثرة العددية موجودة. نحن أخذنا 100 رواية بشكل عشوائي، هاي روايات كثيرة، احتمال كذب رواية واحدة، كل رواية إذا أخذناها لواحدها احتمال الكذب فيها هو مثلا 1 على 2، 50%، نصف، لكن احتمال كذب روايتين هذا قد يمثل مثل ربع كما بينا سابقا، احتمال كذب 3 روايات يمثل 1 على 8، احتمال من 8 احتمالات، إذا زادت الثلاثة صارت 4، احتمال كذب الجميع راح يصير 1 على 16، هكذا 5 1 على 32، 1 على 64، 1 على 128، إلى أن يزداد المقام ارتفاعا، وبالتالي يزداد الاحتمال ضعفا وتضاؤلا إلى أن يقترب من الصفر، كلما ازدادت الروايات المنتخبة بشكل عشوائي كلما قل الاحتمال. انت تقول انا ما يصير عندي اطمئنان بزوال الاحتمال مثلا بالمئة، اقول لا بس اخذ 200 رواية، اخذ 300 رواية، اخذ 1000 رواية، اخذ 1000 رواية، كل ما يزداد عدد الروايات يعني يزداد احتمال الصدق وينخفض احتمال الكذب لزيادة القيمة الاحتمالية لصدق واحدة على الأقل، وبالتالي يضعف ويتضاءل احتمال الكذب إلى أن يصل إلى درجة نطمئن بصدق بعض الروايات. شوف إيش قلنا، قلنا نطمئن بصدق بعض الروايات، يصير عندنا اطمئنان أن واحدة من تلك الروايات المئة صادق على الأقل، وإلا من المستبعد جدا أن يكون سبحان الله إحنا حينما انتخبنا روايات بشكل عشوائي كل الروايات كانت شنو؟ كانت كاذبة صدفة، صدفة هذا يستدعي شنو؟ تكرر صدفة. أو بالعكس أن نقول مثلا صدفة كانت جميع الروايات المنتخبة مثلا هي صادقة، هذا أيضا مستبعد بحسب أو على أساس حساب الاحتمالات، فالنتيجة لم يبقى إلا صدق البعض وكذب البعض، صدق على الأقل رواية واحدة، وهو هذا التواتر الإجمالي. هكذا يمكن أن يقال بأن حساب الاحتمالات المتقدم الكثرة العددية يعني الاطمئنان بصدق البعض، بصدق رواية واحدة على الأقل، وبذلك يثبت الكلام المتقدم. لكن المصنف نسأل نقول هذا طبعا الكثرة العددية قبل أن ننتقل، هاي الكثرة العددية اللي على أساس حساب الاحتمالات تضعف من احتمال كذب الجميع وتوجب الاطمئنان بصدق البعض، هذا الكثرة العددية تسمى بالمضاعف الكمي. المصنف يصلح عليه المضاعف الكمي. يعني شنو المضاعف الكمي؟ يعني الكثرة العددية البالغة درجة بحيث تضعف من قيمة احتمال الكذب وتوصل احتمال الكذب قريب من الصفر وترفع قيمة احتمال بعض الروايات، هذا مضاعف كمي. ليش المصنف يسميه كمي؟ واضح، لأن هذا التضعيف مبني على أساس الكم، على أساس الكثرة وعلى أساس العدد، في قبال ما سيأتي في الحالة الثانية والثالثة المضاعف الكيفي اللي لا يبتني على العدد، يبتني على شيء آخر راح نبينه. الآن كلامنا في هذا المضاعف، هذا المضاعف نسميه المضاعف الكمي، وفي قبال المضاعف الكيفي، وهذا التواتر نسميه التواتر الإجمالي. نسأل المصنف، نقول هذا حساب الاحتمالات اللي يبين أكثر من مرة، هذا حساب الاحتمالات الذي أوجب الاطمئنان بصدق رواية من الروايات، هذا الاطمئنان نسأله نقول له هل يمكن أن يرتقي إلى اليقين؟ اطمئنان يعني شنو؟ الاطمئنان يعني مرتبة أقل من اليقين، يعني نحتمل الخلاف لكن احتمال الخلاف احتمال موهوم ليس احتمالا قويا، لكن بالتالي أكو احتمال الخلاف. نسأل نقول إذا ازدادت عدد الروايات هل يمكن أن يصل بسبب ازدياد عدد الروايات وبسبب المضاعف الكمي هل يمكن أن يصل هذا الاطمئنان إلى اليقين أو لا يبقى حدوده هو حدود اليقين ولا أو يبقى على الاطمئنان ولا يتجاوز الاطمئنان إلى اليقين، هل يمكن أن يصل إلى اليقين أو لا؟ المصنف يجيب بالنفي، يقول لا يمكن أن يتحول هذا الاطمئنان إلى يقين. هذا يختلف عما تقدم سابقا. سابقا كنا نقول أن الكثرة العددية بالتواتر وبأصل بيان حساب الاحتمالات المتقدم قبل أن ندخل بالتواتر، كنا نقول أن الكثرة العددية إذا ازدادت وارتفعت حساب الاحتمالات يتضاءل احتمال كذب الجميع حتى يصل إلى درجة قريبة من الصفر، وفي المقابل صار عندنا يقين بصدق بعض الروايات. المصنف يقول هذا الكلام المذكور سابقا في باب التواتر الإجمالي أو ما يسمى بالتواتر الإجمالي هذا لا يدري في محل الكلام، لا يصل هذا اليقين هذا الاطمئنان إلى اليقين، يبقى ولا يتجاوز حد الاطمئنان. يبقى احتمال للخلاف، وراح يبين المصنف السبب في استحالة أن يتحول هذا الاطمئنان إلى يقين. نقرأ هذا ثم نكمل. قال: أقسام التواتر. إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. أولا، الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عن، ما عندنا قدر مشترك، ما عندنا جانب مشترك بين الإخبارات المتعددة، لا بحسب المدلول المطابقي حتى يكون تواتر لفظي، ولا بحسب المدلول الالتزامي أو التضمني حتى يكون اشتراك معنوي، كما في الحالات الاثنين الآتية. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الأبواب، أو من مختلف الأبواب بكسر اللام، وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر. صحيح، كل رواية نزلها عن الروايات الأخرى لا تثبت بالتواتر، رواية شفناها بالوسائل شنو مو متواتر، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي. لكي، ليش حتى نثبت العلم الإجمالي؟ الغرض يقول لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي. وهو شنو آثار العلم الإجمالي؟ الاحتياط، الاحتياط وتنجز جميع الأطراف، كل الأطراف تكون منجزة بسبب العلم الإجمالي والتحقيق في ذلك. يجاوب المصنف، نسأل نقول: هل تتواتر إحدى الروايات لا على التعيين؟ يقول: والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف وهو عدد الاحتمالات. أن تتفق كل هاي الروايات 100 اتفاقا، نكون إحنا من دون أن نشعر وضعنا إيدنا على الروايات الكاذبة جميعا، هذا احتمال مستبعد جدا لوجود مضاعف وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. كذب الرواية الأولى نص، كذب الثانية نص، كذب الثالثة نص، نضرب كل هاي القيم، قيم احتمال الكذب جميعا، فيطلع لنا احتمال ضئيل جدا وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. وكلما كانت عوامل الضرب كثورا تضاعفت عوامل الضرب، مرة تكون أعداد صحيحة فالضرب شو يسوي؟ يرفع، 2 في 2 يصير 4 يرتفع. لكن إذا كانت كثور مو أعداد صحيحة، كثور فضرب كسر في كسر يوجب قلة العدد مو زيادة العدد. يقول: وكلما كانت عوامل الضرب كثورا تضاءلت نتيجة الضرب، نتيجة حاصل الضرب تطلع أقل تبعا لزيادة تلك العوامل. كل ما زادت العوامل، عوامل الضرب، مرة تضرب نص في نص يطلع ربع، مرة تضرب نص في نص في نص زيد من العوامل يطلع ثمن فيقل. يقول: وكلما كانت عوامل الضرب كثورا تضاءلت نتيجة الضرب، شلون تضاءل؟ تبعا لزيادة تلك العوامل، مرة تضرب عاملين، مرة تضرب ثلاثة، مرة تضرب أربعة، كل ما تزداد العوامل، عوامل الضرب، كل ما تطلع النتيجة أقل. وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي. منو هذا؟ هو قال لوجود مضاعف، هذا المضاعف نسميه المضاعف الكمي. شنو عدد الاحتمالات؟ المضاعف الكمي عدد الاحتمالات، الكثرة العددية، هذا المضاعف الكمي. نعم، لا، الكثر هذا واحد، عدد الاحتمالات مرة رواية واحدة، مرة روايتين، مرة 100 رواية، كل ما ازدادت العوامل كل ما ازدادت الاحتمالات كلما يضعف هذا الاحتمال الصدق، احتمال كذب الجميع يضعف، هذا نسميه مضاعف الكمي تبعا لزيادة تلك العوامل، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي. فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، ويحصل في المقابل، في مقابل احتمال كذب الجميع يعني شنو الاحتمال المقابل، شنو احتمال كذب الجميع. صدق واحد، ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل. قال اطمئنان ما قال يقين، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضآلة، يستحيل أن يتحول. هاي بسبب مو متعلقة بيستحيل، يستحيل بسبب الضآلة، بالعكس هاي متعلقة بيتحول، يتحول بسبب الضآلة إلى يقين، هذا أمر مستحيل، يستحيل أن يتحول هذا الاطمئنان إلى يقين. والوجه في الاستحالة، المصنف يقول يستحيل تحول هذا الاطمئنان إلى يقين، فإن كثرة الاحتمالات وكثرة العوامل المضاعف الكمي لوحده، هذا المضاعف الكمي يوجب حصول الاطمئنان، لكن لا يرتقي هذا الاطمئنان إلى اليقين بسبب تلك بسبب هذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بصدق واحدة، هذا العلم الإجمالي إنما يحصل لنا الاطمئنان ولا يصل إلى مرحلة اليقين. ليش؟ وذلك لوجود علم إجمالي آخر شوية يحتاج التفات، شوية يحتاج أن نلزمة حتى لا يطلع من إذنه. وذلك لوجود علم إجمالي آخر، هذا العلم الإجمالي خلنا نصوره بعيدا عن هذا الكلام ثم نجي ندخله في محل كلام. عندنا علم إجمالي آخر في قبال هذا العلم الإجمالي المذكور. شنو العلم الإجمالي الآخر؟ نحن نعلم إجمالا بسبب عوامل متعددة راح نذكر بعضها، أن بعضا من روايات الوسائل، إذا كان كلامنا في الوسائل، أو بعضا من روايات الكتب الأربعة، خلينا نعمم حتى تكون الكتب الأربعة أوسع، نحن نعلم بكذب بعض روايات الكتب الأربعة، هذا قطعا نعلم بذلك ولا نشك. ما يمكن أن تكون كل الروايات الموجودة في الكتب الأربعة صحيحة، على الأقل البعض كاذب، على الأقل روايات الكتب الأربعة شقد مثلا 100,000 رواية، على الأقل نحن نعلم بكذب 100 رواية على الأقل. هذا منين نجيبه هذا العلم الإجمالي بكذب بعض الروايات في الكتب الأربعة، العلم بكذب 100 رواية في روايات الكتب الأربعة؟ هذا نجيبه من عوامل متعددة، مثلا هناك دواعي متضافرة لإخفاء الحقيقة وللكذب، دواعي سياسية مثلا تدعو إلى إخفاء هذا الحكم الشرعي، وجود الكذابين الوضاعين على الأئمة وما أكثرهم في ذلك الزمان، هذا أيضا يدعو لوجود روايات كاذبة. الاشتباه أيضا سبب من أسباب عدم صحة الرواية، لا نقول كذب الرواية، على الأقل نقول الرواية مو مطابقة للواقع لأجل الاشتباه. والأهم من هذا وذاك التعارض، كثير من الروايات اللي موجودة في الكتب الأربعة متعارضة، بعض الروايات تقول تحرم صلاة الجمعة، بعض الروايات تقول تجب صلاة الجمعة. قطعا جزما أحد هاتين الروايتين، إحدى هاتين الروايتين كاذب، وإلا ما يمكن أن يقال أن كلتا الروايتين صادقة، فنلزم بكذب إحدى الروايتين. إيش قد عندنا تعارض، إيش قد عندنا موارد تعارض في الكتب الأربعة، ما شاء الله. يوميا إحنا في درس اللمعة أو درس المكاتب يوميا الحل عندنا تعارض من التعارضات الواردة في الروايات، وبالتالي نثبت مثلا كذب إحدى الروايتين، نقدم رواية على رواية من بعد مثلا مخالفة العامة موافقة الكذاب، عندنا روايات متعارضة كثيرة، هذا ما يحتاج إلى إقناع، هذا المفروض واضح. وجود بعض الروايات الكاذبة غير المطابقة للواقع في الكتب الأربعة هذا أمر واضح. بس قد نفرض مثلا خلي نفرض تلك الروايات الكاذبة هي 100، هي 100، هذا يصير عندنا علم إجمالي. علم، شوف شنو مضمون العلم الإجمالي، نحن نعلم إجمالا بكذب 100 رواية من مجموع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، وهي مثلا 100,000، هذا علم إجمالي ثاني غير ذاك العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول كنا نقول عندنا رواية صادقة قطعا أو اطمئنانا، لا تقول قطعا، نطمئن بصدق رواية واحدة من بين تلك المئة على أساس حساب الاحتمالات. اجينا لعلم إجمالي آخر، المصنف يقول هذا الاطمئنان الحاصل نتيجة العلم الإجمالي الأول يستحيل أن يتحول إلى يقين، وذلك لأن تلك هذا العلم الإجمالي الثاني اللي أطرافه هو كل مئة مئة من الروايات يحتمل أن ينطبق على تلك المئة التي اختيرت عشوائية. احنا مو قلنا عندنا علم إجمالي ثاني نعلم فيه بكذب مئة رواية على الأقل، ألا نحتمل أن الروايات الكاذبة اللي نحتملها نعلمها بالعلم الإجمالي الثاني، ألا نحتمل أن تلك الروايات الكاذبة المئة هي هاي الروايات التي اخترناها بشكل عشوائي؟ أي نعم نحتمل، ما درينا ليش؟ لأن العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الثاني أطرافه كل مئة مئة من الكتب الأربعة، من روايات الكتب الأربعة، كل مئة أنت تأخذها هي تمثل طرف من أطراف العلم الإجمالي. فتلك المئة التي اختيرت عشوائيا والتي نطمئن بصدق بعضها يبقى أكو احتمال في قبال ذلك أن تكون شنو؟ أن تكون هي المئة الكاذبة بتمامها. وإلا إذا أخرجنا تلك المئة المختارة عشوائية، إذا قلنا هاي المئة التي اختيرت بشكل عشوائي هي ليست تلك المئة التي نعلم بكذبها على الإجمال، هذا إذا أخرجناها وقلنا هاي المئة لأجل الأطمئنان تخرج عن طرفية العلم الإجمالي، إذا كان كذلك فلا فرق بين تلك المئة وبين أي مئة أخرى أنت ممكن أن تختارها، لا فرق بين المئة التي اختيرت عشوائيا وصار عندنا اطمئنان بصدق بعض رواياتها على الأقل، لا فرق بين تلك المئة وبين أي مئة أخرى. فلو أخرجت تلك المئة عن أطراف العلم الإجمالي وقلت أن تلك المئة ليست بكاذبة بأجمعها، هي ليست طرفا للعلم الإجمالي، لو أخرجت تلك المئة للزم من ذلك إخراج كل مئة مئة أنت تختارها، وبذلك سيبقى العلم الإجمالي يقول وياي من دون مصداق. شنو مصداق هذا العلم الإجمالي؟ أنت كل إيد تحط، كل مئة تحط إيدك عليها تقول هاي خارجة هاي خارجة هاي خارجة، إذن يبقى العلم الإجمالي من دون مصداق. فإن قلت لا إحنا نخرج هاي المئة ونبقي المئات الأخرى، هذا شنو نسميه ترجيح من دون مرجح. كل مواصفات هاي المئة اللي موجودة هي موجودة في غيرها من المئات الأخرى، فلو أخرجت تلك المئة فلا بد أن تخرج المئات الأخرى. أنا أخرجت تلك المئة دون غيرها، هذا يلزم منه الترجيح من دون مرجح، لأن الخصوصية الموجودة في تلك المئة موجودة في أي مئة أخرى. شنو الخصوصية؟ المضاعف الكمي وكثرة الاحتمالات. كثرة الاحتمالات اللي موجودة في المئة الأولى هو نفسه موجودة في المئة الثانية، نفس الدرجة من الاحتمال الموجودة في المئة الأولى موجودة في المئة الثانية. فأنت إذا أخرجت تلك المئة لابد أن تخرج كل تلك المئات الأخرى، وبذلك إذا أخرجنا المئات الأخرى هذا يلزم منه خلف العلم الإجمالي، هذا يلزم منه أننا لا نعلم بكذب مئة رواية من بين الكتب الأربعة، لأن أنت كل مئة أخرجتها، كم مئة عندنا أخرجتها ولم تبقي للعلم الإجمالي مصداقا. والحاصل أن هنا علم إجمالي ثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني، إحنا ليش جبنا هذا الكلام؟ حتى نقول أن الأطمئنان لا يصل إلى درجة اليقين. يقين بشنو؟ يقين بصدق بعض تلك الروايات المئة. اليقين بصدق بعض تلك الروايات المئة هذا يساوق اليقين بعدم كذب الجميع، واليقين بعدم كذب الجميع يعني إخراج تلك المئة عن طرفية العلم الإجمالي. إذن لأجل وجود علم إجمالي ثاني نبقى إحنا نحتمل كذب الجميع حتى تبقى طرف للعلم الإجمالي، نحتمل الجميع، فأخطأ ما يمكن أن يحصل عندنا يحصل عندنا الإطمئنان، وأما اليقين فلا يمكن أن يحصل لنا. إن قلت سلمنا أن اليقين لا يحصل، شوفوا إذا سلمنا أن اليقين لا يحصل بالإحاض هذا الذي يذكر من أن العلم الإجمالي الثاني يمنع حصول اليقين، نقول لا بس خلي لا يحصل اليقين، ما عندنا خصوصية باليقين، شنو اللي يحصل؟ يحصل الاطمئنان. الاطمئنان واليقين يشتركان في الحجية، احنا غرضنا في الأصول هو أن نحصل الحجية، غرضنا في الأصول أن نحصل الحجية، الحجية كما موجودة في اليقين هي موجودة في الاطمئنان لأن الاطمئنان حجة كاليقين، اليقين والاطمئنان كل منهما حجة، فلا مانع افرض ان اليقين ليس بحاصل، لكن الحاصل هو الاطمئنان، انت قاعد تقول اكو اطمئنان، فالاطمئنان هو الحجة، ومقصودنا الاسماء في الاصول هو الحجة، تحصيل الحجة، ما عندنا ما ناذرين احنا الا ان يحصل عندنا يقين، خلي يحصل عندنا اطمئنان والاطمئنان حجة. ان قلت ذلك الجواب عن ذلك هو ان حجية اليقين حجية ذاتية، وحجية الاطمئنان حجية ناتجة من الدليل، الدليل دل على حجية الاطمئنان، فلنذهب إلى الدليل الدال على حجية الاطمئنان. شنو الدليل الدال على حجية الاطمئنان؟ سيرة العقلائية، سيرة العقلائية جرت على التعامل مع الاطمئنان معاملة الحجة، جعلت الاطمئنان حجة، احنا العقلاء في تعاملاتنا نحتج بالاطمئنان كما نحتج بالعلم، الاطمئنان حجة تماما كالعلم، ولذلك يسمى الاطمئنان بالعلم العادي، العلم العادي غير العلم الوجداني، هو علم هو فرد من افراد العلم، لكن العلم العادي، العلم العادي هو حجة تماما كما في اليقين حجة. السيرة العقلائية هي الدليل على حجية الاطمئنان، فلا بد من الرجوع إلى السيرة العقلائية التي لا بد أن نلتفت، السيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، فنسأل هل أن السيرة العقلائية انعقدت على الأخذ وعلى حجية كل اطمئنان ولو كان الاطمئنان ناشئا من مجرد المضاعف الكمي، ولو كان الاطمئنان ناشئا من العلم الإجمالي أو لا؟ هذا لابد أن نرجع فيه إلى السيرة، قد يقال بالتشكيك بذلك، قد يقال بأن السيرة انعقدت على الأخذ بالاطمئنان غير الاطمئنان الناشئ من المضاعف الكمي، غير الاطمئنان الناشئ من العلم الإجمالي، الاطمئنان الإجمالي إذا جاز التعبير، لا صح هكذا أن يقال، الاطمئنان الإجمالي لا يقين بانعقاد السيرة عليه، ما عندنا يقين بانعقاد السيرة عليه، نشك، والسيرة دليل لبي يختصر فيه على المقدار المتيقن، وبذلك لا يكون هذا الاطمئنان حجة، لا يكون الاطمئنان حجة، هذا قد يقال هكذا، فنبقى احنا مرددين في الجزم بتلك القضية، احنا والسيرة، اذا انعقدت السيرة هاي بحث صغروي، إذا ثبت لنا أن السيرة انعقدت على العمل بكل اطمئنان فيكون هذا الاطمئنان حجة ونتيجة واحدة، وإلا فلا نقول بأن هذا الاطمئنان حجة. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى. قال ترينا احنا الحالة الأولى بعضنا، قال ووجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا، استحالة شنو؟ استحالة أن يتحول هذا الاطمئنان إلى يقين. يقول ووجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا، هذا علم إجمالي ثاني، نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، هذا علم إجمالي ثاني. زين، منو المسبب لهذا العلم الإجمالي؟ ما بين المصنف واضح، أكو عوامل كثيرة لنشوء هذا العلم الإجمالي، وهذه 100 التي التقطناها بشكل التي التقطناها عشوائيا تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي. ليش؟ لأن هي إناء من الآن. شلون الإناء؟ عندنا 100 إناء نعلم بنجاسة أحد الآن، كل إناء لازم نقول هذا طرف من أطراف العلم الإجمالي. هاي 100 اللي إحنا اخترناها بشكل عشوائي هي تمها 100، والطرف والعلم الإجمالي تعلق بكل 100 فهي طرف من أطراف العلم الإجمالي، تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها. يريد يقول، يريد يقول أن انطباق المعلوم بالإجمال على تلك 100 كانطباقه على أي 100 أخرى، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها تساوي قيمة احتمال انطباقه يعني المعلوم الإجمالي على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر. أنت مو جمعت هاي بشكل عشوائي 100، انطباق المعلوم الإجمالي على تلك 100 كانطباقه على أي 100 أخرى. مثلا إذا أخذت الجزء الأول من الوسائل وصادف أن رواياته 100، نقول هذا أيضا طرف آخر من أطراف العلم الإجمالي. أنت بعدين يعجبك تقول لا أنا راح أحسب الزوجة الرواية الثانية والرابعة والثالثة والثامنة والعاشرة، 100 رواية، تقول هذا أيضا 100، تحسب الفردي هاي 100، هاي كلها أطراف من العلم الإجمالي. قيمة انطباق المعلوم الإجمالي على الجميع واحدة لا تختلف، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليه هات تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإثناء الاحتمال، إذا كان يكفي لشنو؟ لإثناء الاحتمال، وبالتالي ينقلب الاطمئنان إلى يقين. لو كان وحده لزال احتماله، فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإثناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق على أي 100 نفرضها. ليش لزال على أي 100؟ نقول لأن أنت حينما تزيل انطباقه، تزيل احتمال انطباقه على هاي 100، هاي 100 احتمالها كاحتمال الأخرى، فالأخرى أيضا لابد أن تخرج، وبذلك يبقى العلم الإجمالي من دون مصداق. تجي أنت للآنية واحد واحد، هذا مو نقص، هذا مو نقص، هذا مو نقص، وبالتالي شنو؟ بالتالي ما عندك علم إجمالي لنجاسة أحد الآنية. سوون هيك، تقصر النظر على كل طرف لوحده وتخرج جميع الأطراف. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإثناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق على أي 100 نفرضها، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي. وهو خل أنت افترضت عندنا علم إجمالي بكذب 100 وإلى عوامله الموضوعية، وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحدة من الأخبار على الأقل تبقى اطمئناناً، مصدر يقين، تبقى اطمئنان. ليش تبقى اطمئنان؟ لأن عندنا علم إجمالي باحتمال انطباقي كذب الجميع على تلك المئة، فيبقى عندنا احتمال كذب الجميع، يبقى عندنا احتمال كذب الجميع. لاحظوا هذا احتمال كذب الجميع اللي منين جبناه؟ جبناه من العلم الإجمالي، انضم إلى حساب الاحتمالات والمضاعف الكمي. ايش راح تطلع النتيجة؟ تطلع النتيجة اطمئنان، ما تطلع النتيجة يقين قطعا، لأن اليقين يعني زوال هذا الاحتمال، احتمال كذب الجميع، وزواله يعني خروج عن العلم الإجمالي ويعني بطلان العلم الإجمالي. يجي سؤال يقول خلي اطمئنان، اطمئنان مو حجة، يجاوب يقول وحجية هذا الاطمئنان يا اطمئنان الناشئ من المضاعف الكمي فقط، وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان. ليش؟ دليل الاطمئنان السيرة العقلائية. ما عندنا رواية تقول الاطمئنان حجة، ما عندنا آية تقول ذلك، السيرة العقلائية هي التي ذكرت ذلك. وهل تشمل السيرة العقلائية الاطمئنان الإجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات أطرافه؟ هذا السيرة العقلائية تشمل هذا الاطمئنان، الاطمئنان الناشئ من نتيجة جمع الاحتمالات، يعني بعبارة أخرى الناتج من الاحتمال من المضاعف الكمي أو لا؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الإجمالية. المصنف الآن ما خصمها ويانا، قال مرتبطة بتحديد السيرة، مرتبطة بصغرى السيرة. أنت أرجع لي وجدانك وأرجع لعقلائيتك، شوف أن أكو سيرة عقلائية جرت على العمل بكل إطمئنان أو لا. إذا قلنا بعدم انعقاد السيرة على ذلك، حينئذ هذا التواتر لا يكون قسما من أقسام التواتر، أصلا مو تواتر. لاحظوا، أصلا مو تواتر هذا. ليش؟ لأن التواتر هو شنو المراد من التواتر؟ الامتناع هو الكثرة العددية التي تنتج اليقين بصدق الخبر المتواتر. ما عندنا يقين في تلك الصورة، ما عندنا يقين. لذلك المصنف يذكر في بعض كلماته يقول أن تسمية التواتر الإجمالي بالتواتر هذه تسمية ليست حقيقية، هذا أصلا ليس من التواتر في شيء، هذا مو قسم من أقسام التواتر. ولذلك إحنا ذكرنا أو نسبنا أول البحث، نسبنا هذا التقسيم إلى الأصوليين، وقلنا سيتضح حال هذا التقسيم من خلال بيان تلك الحالات. اتضح أن القسم الأول ليس من التواتر في شيء، هذا ليس داخلا في التواتر، هذا فيما يرتبط بالحالة الأولى. وصلى الله على محمد وآل محمد.